أعزائي المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
عمل المسيح المعجزات لا يدل على نبوته فضلا عن ألوهيته، فقد جاء في إنجيل متى الأصحاح 24 آية 24 قول المسيح: سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائبة حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. وورد في الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي الأصحاح الثاني آية 9: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة.
المعجزة أمر خارق للعادة، تدعو إلى الخير والسعادة، وتقترن بدعوى النبوة. قصد بها صدق من ادعى أنه رسول من الله، ويلزم أن تكون المعجزة ظاهرة للعيان بحيث لا يختلف فيها اثنان. فإذا قال أحد إن جبريل أتاه ليلا وأصعده إلى السماء مثلا، فلا تقبل دعواه، لأنه ربما كان ذلك من الخيالات التي كثيرا ما تطرأ على الإنسان في المنام. أما فتح أعين العميان وإحياء الموتى وشفاء الأبرص والأكمه أمام الجماهير الكثيرة من الأعداء والأصدقاء فهي المعجزة، لأنها خارقة للقوانين الطبيعية. ويلزم أن تكون المعجزة نافعة ومفيدة، ويلزم في المعجزة أيضا الإجماع والتواتر. وقد توفرت شروط صحة المعجزة في آيات المسيح ومعجزاته، فأتى بالأمور الخارقة للعادة، فكان يأتي إليه الكثيرون من الوجهاء والعظماء يستغيثون بكرمه ليشفي أولادهم من الأمراض، أو يقي أحباءهم من الموت، أو يقيمهم من الموت. وقد حذر المسيح رسله من الأنبياء الكذبة الذين يأتونهم بالحيل والمكائد، وتنبأ أنه سيظهر البعض بتلك العلامات الكاذبة، ولقد ظهروا فعلا. فقال يوسيفوس المؤرخ اليهودي: ظهر كثيرون ممن ادعوا الوحي الإلهي وأضلوا كثيرين، وقادوهم إلى البراري، وادعوا أن الله سيعتقهم من نير روما، وأن نبيا كاذبا أغرى نحو 30,000 شخص فخرجوا معه إلى البرية، فلاشاهم فيليكس الوالي عن آخرهم. وبعد صلب المسيح ظهر سيمون الساحر وأغرى سكان السامرة بأنه قوة الله العليا، وادعى أنه ابن الله، كما ظهر دوسيثوس السامري وادعى أنه هو المسيح الذي تنبأ عنه موسى، كما ظهر بعد صلب المسيح باثنتي عشرة سنة نبي كاذب اسمه نادوس، أغرى كثيرين أن يأخذوا ثيابهم ويقتفوا أثره إلى نهر الأردن بدعوى أنه سيفلق النهر ليعبروا منه. وقال يوسيفوس المؤرخ اليهودي: إن نادوس هذا أضل كثيرين، وتم بذلك قول المسيح. ثم ظهر بعد ذلك بسنين قليلة أنبياء كذب كثيرون في عهد نيرون، وكان لا يمضي يوم بدون أن يقتل الحكام الرومان واحدا من أولئك الأنبياء الكذبة. وقول المسيح إن المضلين يدعون بعمل آيات كاذبة هو كما فعل سحرة المصريين، وكل من يفهم ويدرك يمكنه أن يميز بين المعجزات الصادقة والكاذبة، فالمعجزات هي من أقوى الأدلة على صدق النبوة، إنما الواجب الاحتراس من الكذبة الذين يحتالون بالخداع لإضلال الناس.
جاء في إنجيل متى الأصحاح 24 الآية 34 عن علامات نهاية الزمان قول المسيح: الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، وقد مضى ذلك الجيل ومضت أجيال عديدة ولم ينتهي العالم.
تحدث المسيح في متى 24 ومرقس 13 عن أمرين: تحدث عن خراب أورشليم وعن نهاية العالم، وقول المسيح لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله يقصد به تحقيق نبوة المسيح عن خراب أورشليم الذي تم فعلا سنة 70 ميلادية، وتشتت اليهود في أرجاء الأرض، ولم يكن ذلك الجيل الذي سمع كلمات المسيح قد مضى بعد. ومن نبوات المسيح في هذا الأصحاح متى 24 عن خراب أورشليم وليس عن نهاية العالم قول المسيح: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ ليفهم القارئ: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. ومن أقوال المسيح في تلك المناسبة التي تمت أيضا في ذلك الجيل القول: يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا. وتحقق أيضا قول المسيح: حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. إذن لا نأخذ متى 24 كله على نهاية العالم، وعبارة مجيء ابن الإنسان تعني مجيئه ثانية في نهاية الزمان، كما تعني مجيئه بالنسبة لحياة أي إنسان، كما قال: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، كونوا أنتم مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، وقوله أيضا: لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما.
من طالع قصة المرأة التي أفرغت قارورة الطيب على المسيح في إنجيل متى الأصحاح 26 آية 7 إلى 13، وإنجيل مرقس الأصحاح 14 الآية 3 إلى 9، وإنجيل يوحنا الأصحاح 12 الآية 3 إلى 8، وجد فيها اختلافات. أولا، صرح مرقس أن هذا الأمر كان قبل الفصح بيومين، وقال يوحنا كان قبل الفصح بستة أيام. ثانيا، جعل متى ومرقس الحادثة في بيت سمعان أبرس، وجعلها يوحنا في بيت مريم. ثالثا، قال متى ومرقس إنها سكبت الطيب على رأس المسيح، وقال يوحنا إنها سكبته على قدميه. رابعا، وقال مرقس إن الذين اعترضوا كانوا من الحاضرين، وقال متى إن المعترضين هم تلاميذ، وقال يوحنا إن المعترض كان يهوذا. خامسا، قال متى إن ثمن الطيب كثير، وقال مرقس إنه أكثر من 300 دينار، وقال يوحنا إنه 300 دينار.
لم يقل متى ولا مرقس إن هذه الحادثة حصلت قبل الفصح بيومين ولا بستة أيام، إنما قالا إنه قبل الفصح بيومين عقد أئمة اليهود مجلسا للمداولة والمشاورة في كيفية قتل المسيح. ثم ذكر متى ومرقس قصة سكب قارورة الطيب، وتوصلا بها إلى ذكر يهوذا الإسخريوطي، لأنه يحتمل أن حادثة سكب قارورة الطيب كانت من الأسباب التي حملت يهوذا الإسخريوطي على تسليم سيده. وكذلك لا يؤخذ من عبارة يوحنا أنه قبل الفصح بستة أيام حصلت هذه الحادثة، لأنه يقول قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا فصنعوا له وليمة عشاء. هذه العبارة تفيد أنه أتى إلى بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام، وأقيمت الوليمة بعد أن أقام هناك أياما. ثانيا، لم يقل يوحنا إن الوليمة كانت في بيت مريم، بل اكتفى بالقول فصنعوا له هناك عشاء. ثالثا، كانت عادة اليهود أن يسكبوا الطيب على الرأس أو الشعر، فاقتصر متى ومرقس على ذكر هذه العادة. أما يوحنا فاعتمادا على شهرة القصة ومعرفة الناس لها ذكر مسح القدمين أيضا لغرابته ودلالته على تواضع تلك المرأة وعلى منزلة المسيح الرفيعة عندها بعد أن دهنت رأسه، دهنت قدميه ومسحتهما بشعرها. أما قول مرقس إن أناسا من الحاضرين احتجوا على ذلك فيشمل التلاميذ لأنه جنس عام، وكلمة التلاميذ تشمل يهوذا لأنه واحد منهم، فعلى هذا يكون يهوذا من الحاضرين ومن التلاميذ أيضا، فلا تناقض مطلقا. فإذا أريد بكلمة التلاميذ يهوذا خاصة يكون من إطلاق الجمع على الواحد، وإذا أريد الجمع فلا مانع من أن يكون بعض التلاميذ اشتركوا مع يهوذا في التذمر على المرأة ولكن بنية خالصة. أما تذمر يهوذا فكان بسوء نية. أما عن الثمن، قال متى إن ثمن الطيب كثير لأن 300 دينار أجر عامل لمدة سنة. قال مرقس إن الثمن أكثر من 300 دينار لأن الأسعار غير محددة، ويمكن أن يباع الشيء بأثمان مختلفة حسب قانون العرض والطلب. أما يوحنا البشير فقد اقتبس نص كلمات يهوذا الإسخريوطي، وهو أن الطيب كان يمكن أن يباع بأكثر من 300 دينار.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope صندوق البريد من اليسار 100827 رقم المدينة 7007 شتوتغارت ألمانيا.